أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه لا يجوز لمن بلغ مرتبة الاجتهاد أن يرجع إلى غيره، بمعنى أنه يعتمد على غيره في مقام العمل، يعمل بآراء غيره، مع أنه بإمكانه أن يستنبط الأحكام الشرعية. ودلل على ذلك بأن الأدلة الدالة على التقليد لا تشمل العالم صاحب ملكة الاجتهاد، وإنما هي خاصة برجوع غير المجتهد إلى المجتهد، غير العالم إلى العالم، وهذا عالم فالأدلة لا تشمله، خصوصا أننا قلنا إن الأدلة تعتمد على السيرة العقلائية، وهذه السيرة العقلائية كذلك أيضا، أي أن السيرة يرجع فيها غير العالم إلى العالم، أما العالم فيعمل بمقتضى علمه. وأيضا قلنا إن بعض الأدلة الشرعية كالرواية المرسلة في الاحتجاج هذه لا تشمل العالم، وإنما هي خاصة بغير المتخصص الذي هو العامي. نعم، السيد الخوئي يرحمه الله شكك في ذلك، أي لكن رددنا تشكيك المحقق الخوئي وقلنا إن تشكيكه ليس بتام. ليش؟ لماذا؟ لأن الأدلة كما سبق تبتني على السيرة العقلائية، وهي سيرة جارية في رجوع الجاهل أو غير المختص إلى العالم المختص المتخصص باصطلاحي. بعد ذلك استثنينا استثناء، قلنا نعم لا يبعد القول بجواز رجوع العالم إلى العالم في الأمور الحسية أو القريبة من الحس، يعني أمور ما تحتاج إلى إعمال نظر وتجشم استدلال، وإنما هي قريبة من الوضوح. في مثل هذه الحالات العالم لا يحتاج أن يعمل علمه، بل يجوز له، يعني هو بإمكانه أن يبحث وأن يستقصي، لكن بما أن الأمر هو من الأمور الحسية أو القريبة من الحس، فلذلك جاز اعتماد العالم يعني من لديه الملكة على عالم آخر. نعم، علم بالمسألة عن طرق حسية أو قريبة من الحس، ومن خلال هذا الأمر أو هذا الاستثناء بان لنا وتجلى. تجلى ماذا؟ تجلى ضعف الاستدلال الذي دلل به على جواز رجوع العالم إلى العالم. ما هو الاستدلال؟ قيل هكذا، قيل إن أصحاب الأئمة عليهم السلام يرجعوا بعضهم إلى بعض، يعني مو بالضرورة مثلا محمد بن مسلم فقيه لابد أن يأخذ الرواية أو الحكم الشرعي من شخص من راوية غير فقيه، حتى هو ماذا؟ نعم، يعمل اجتهاده ومبانيه ليصل إلى فهم كلام الأئمة عليهم السلام، بل يجوز له أي محمد بن مسلم أن يأخذ برأي فقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام من الرواة، لأنه ينقل الرواية بالمعنى ويعتمد عليه في مقام العمل، وهذا دليل على جواز تقليد العالم لعالم مثله. الجواب عن هذا الإشكال أو عن هذا الاستدلال هو ما تقدم. صحيح أن محمد بن مسلم يجوز له أن يأخذ مثلا من زرارة، ولكن يأخذ مو مسألة تحتاج إلى إمعان نظر وتجسم استدلال وإلى بحث واستقصاء، وإنما يأخذ بمسألة استنباط الحكم فيها حسي أو قريب من الحس. يعني مثل ما نعبر، ما تحتاج إلى مؤنة، ما تحتاج إلى مؤونة، مؤنة استدلال سهلة المعرفة، يعني هي من الوضوح بمكان. أما في المسائل العويصة كما هو الحال في زماننا هذا، يعني في زماننا ماذا؟ مسائل تحتاج إلى دقة نظر، عمق استدلال، نضوج في المباني الاجتهادية، نعم، والفقاهتية. هذا النضج عندما يصل إليه العالم فلا يسوغ له ولا يجوز له أن يأخذ برأي غيره من العلماء، بل يجب عليه أن يعتمد على آرائه التي يستنبطها. إذن اتضح لنا أن من لديه ملكة الاجتهاد فلا يجوز أن يرجع إلى غيره، ورجوع أصحاب الأئمة إلى بعضهم كان في المسائل الحسية أو القريبة من الحس، وليس الحال فيها كالحال في زماننا الذي قلنا يحتاج إلى إعمال قواعد ونضج في المباني وسبر للأدلة واستقصاء للآراء ودقة نظر وما إلى ذلك. الماتن. يقول نعم هنا إشكال قد يورد ولكنه لا يجيب على الإشكال. أنا أحاول أن أطرح الإشكال وأعطي إجابة عليه. شنو هو الإشكال؟ يقول في زماننا هذا قد يقال إن بعض الفضلاء من الذين درسوا طويلا في الحوزات العلمية وتعمقوا في المسائل وعندهم قدرة على استنباط الأحكام الشرعية نجدهم لا يعملون ملكة الاجتهاد، بل يرجعون إلى بعض الرسائل العملية، بالخصوص في من يرونه مثلا ماذا؟ يأنسون بآرائه ويعتقدون بأنه يعني هذا هو الأهل لإعطاء الفتوى، فيأخذون برأيه ولا يعملون ملكة الاجتهاد لديهم وعندهم. يقولوا هذا مشاهد، فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ الجواب طبعا هو ما أجاب، ولكن لعل الإجابة واضحة. هؤلاء عندما يأخذون بالرأي، مثلا هو درس عند هذا الفقيه وحاضر للدورة لهذه المباحث الفقهية ويحيط بمباني هذا الفقيه، وفي الأعم الأغلب يعني بنسبة تتجاوز 90% يتحد معه في الأدلة، مثل اللي الآن نرى مثلا بعض تلامذة المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يتبنون نفس آراء السيد ويسيرون على منواله ويأخذون بمبانيه، يعني ما عندهم اختلافات إلا قليلة. فلو أنه أخذ منهاج الصالحين للسيد الخوئي وعمل ببعض الفتاوى للسيد الخوئي، مو لأنه ما أعمل ملكة الاستنباط، لأنه يعرف مباني أستاذه ويعمل بآرائه، لأنه يتحد معه في شنو؟ في المباني وفي طريقة الاستنباط. يعني هو حاضر مثلا مباحث الطهارة ومباحث الحج وأبحاث كثيرة، فعندما يرجع إلى رأي السيد الخوئي مو لأجل أنه لا يعمل ملكة الاستنباط، وإنما لاعتقاده أن ما توصل إليه السيد يرحمه الله في مقام الاستنباط هو ماذا؟ عين الصواب، عين الصواب. ورأي السيد الخوئي هو رأيه، يعني ما عنده اختلاف، فلذلك يأخذ برأي. لعل هذا هو الوجه، لعل هذا هو الوجه. طبعا الماتن ما أجاب، لكن احنا أعطينا الإجابة. طيب المسألة الأخرى، هذه مسألة لها ارتباط ببعض المباحث التي تقدمت عندنا في مبحث الإجزاء، إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. فجميع المباحث التي تقدمت في المحكم، يعني حري بنا أن نرجع إليها، لأن جميع ما يقال هاهنا على نحو الاختصار أورده الماتن يحفظه الله على نحو ماذا؟ يعني الدقة والعمق فيما تقدم من إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. طبعا الاجتهاد هو أمر ظاهري. طيب هنا مسألة أنه إذا عملت أنا برأي هذا المجتهد برهة زمنية ثم مات هذا المجتهد وقلنا بسقوط حجية فتاواه، أو أنه لا حتى هو ما مات ولكن خرج عن جادة الصواب والعياذ بالله، فشنو؟ ما يجوز للمكلف أن يرجع إليه بعد ماذا؟ انخرام أو زوال بعض شروط العمل برأيه، فما يجوز أن نرجع إليه كما إذا أصبح فاسقا والعياذ بالله. هنا طيب الأعمال السابقة التي عمل بها المكلف هل تكون صحيحة؟ مثلا كان يرى الاكتفاء يعني في التطهير من البول بصبة واحدة مثلا، مرة واحدة يكفي بالماء القليل، لكنه مات يرحمه الله أو أصبحت فتاوى غير حجة لفسقه والعياذ بالله، فرجع المكلف إلى غيره وكان يرى التعدد وهو قد صلى كان يصلي فترة طويلة، فهل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها؟ مسائل كثيرة يعمل فيها المكلف برأي مرجعه السابق بعدين تسقط فتاوى هذا المرجع عن الحجية، فهل يجب عليه العمل بآراء مرجعه اللاحق في جميع المسائل التي يختلف رأي مرجعه اللاحق عن السابق، مثل التطهير مثلا في النجاسة، مثلا كان يرى مثلا أن المتنجس الثالث لا ينجس، هذا الثاني يرى أنه ينجس وهو قد صلى بمتنجس مثلا ثالث، وأيضا في المسائل في بعض المسائل يرى مثلا لها ضمان، هذا المرجع اللاحق يرى وجوب الضمان وذاك السابق ما كان يرى ضمان، فعليه أن يضمن. وهلما جرى مثلا طبعا في هذه المسائل مر علينا كلام دقيق في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع، وش قلنا؟ أولا أوردنا رأيا للأخند قدس الله نفسه الزكية، خلاصته كالتالي: أننا إذا قلنا أن هذا الدليل مثلا الدليل الدال على جواز التقليد، شو يقول لنا؟ يقول لنا هذه فتاوى هذا المقلد المرجع حجة، يعني حتى في المسائل التي تصدر منه وكانت مثلا شرط الطهارة مو موجود على رأي المرجع اللاحق، ذي اللي مات السابق كان يرى أن الطهارة متحققة. مسائل كثيرة إذا قلنا إن هذا الدليل الدال على إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع، هذا الدليل شو يعطينا؟ يعني يحقق الشرط الذي انتفى، يعني الطهارة في الحقيقة أعم من أن تكون طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية، طهارة ظاهرية بفتوى هذا الفقيه الذي انتقل إلى رحمة الله مثلا. الصلاة هذه اللي الآن على رأي الفقيه اللاحق ليست بصحيحة لعدم توافر مثلا، نعم جلست الاستراحة فيها مثلا، أو الإخلال ببعض الشروط. إيش قال الآخون؟ قال إذا قلنا إن هذا الأمر الظاهري شو يصير؟ حاكم، حاكم على ذلك الدليل الدال على وجوب الصلاة وعلى الطهارة وعلى ما إلى ذلك، يعني إن الشرط أعم من أن يكون ظاهريا أو واقعيا. حاكم إيش معنى؟ قلنا حكومة، لأنها توسع الموضوع. فخلاص أكيد راح ماذا نصل إلى القول بالإجزاء كما تقدم عن الآخون في مبحث الإجزاء. وإذا قلنا كما قال الماتن، الماتن قال يعني ناقش نظرية الآخون فيما تقدم، وقال الصحيح الذي لا لبس فيه إن احنا ما نقدر نقول بالإجزاء لرأي الأخند، لدليل الأخند هذا، قد نرى دليلا آخر يدلل على الإجزاء. مثلا قد يكون لا يجب إعادة الأعمال لأنه يستلزم العسر والحرج مثلا، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، قد يكون من باب آخر، ولكن من باب الحكومة أو قد يكون من باب الورود يتحقق الإجزاء. المهم أن الماتن يحفظه الله ناقش نظرية الأخند، مو بس ناقش إلا أثبت يعني الخدشة فيما أفاده الأخند يرحمه الله. يعني قال إذا كان العمل هذا السابق الذي أتى به المكلف جزءه لم يتحقق أو شرطه لم يوجد فهو باطل، الصحيح الدليل الدال على لابدية الإتيان بهذا المركب مثلا بأجزائه وشرائطه يستدعي ماذا؟ إعادة العمل. على كل الماتن ها هنا لا يطرح المسألة بشيء من التفصيل والبيان في بادئ ذي بدء، بعدين طبعا يعني وإنما يشير إليها لماما على عجل، وكأنه يكل الأمر في هذا إلى الرجوع إلى ما أفاده في الأبحاث المتقدمة، بعدين يبين كيف لابد أن نقول مثلا بالإجزاء أو عدم الإجزاء. يعني لو مات الفقيه وسقطت آراؤه عن الحجية أو فسق وخرج عن جادة الصواب، فهل الأعمال التي أتى بها المكلف لا يجب عليه أن يعيدها؟ هو لا إشكال في الأعمال التي سوف تأتي سيعمل برأي الفقيه اللاحق، لكن كلامنا أين؟ في الأعمال السابقة. أي يقول هنا لابد أن نأتي بدليل، دليل خاص يدلل لنا على الإجزاء، يعني أن العمل بفتاوى الفقيه السابق الذي سقطت فتاواه عن الحجية مجزية فيما مضى، جميع الأعمال التي أتى بها المكلف تسقط التكاليف الشرعية ولا يجب عليه إعادة الأعمال. حتى يتضح الحال في المسألة يبين الماتن شقوقا لهذه المسألة، الشق الأول هو أن يثبت خطأ خطأ شنو؟ خطأ المرجع في الفتوى من لدن هذا الذي رجع إليه. مثلا هو أن يكون عمل على وفق رأي هذا المرجع ثم بلغ إلى رتبة الاجتهاد، هو وصل وتعرف إلى خطأ المجتهد في فتواه، أو لا هو هذا المرجع ثبت لديه خطأ الفتوى التي أفتى بها للمقلدين الرأي. احنا نجيب مثال، مثلا المرحوم السيد الخوئي يرحمه الله كان فترة من الزمان يرى أنه من اغتسل غسل الزيارة الإمام الحسين فيجزئه ذلك عن الوضوء، فيما بعد عدل عن هذا عن هذه الفتوى. هو ظهر له بعد مناقشة لأحد الفضلاء وهو الشيخ الأحمدي يرحمه الله للسيد الخوئي، هذا الشيخ الأحمدي غير رأي السيد الخوئي فعدل السيد الخوئي أو عدل عن رأيه بكفاية غسل الزيارة للإجزاء عن الوضوء. قال الأغسال اللي طبعا ورد استحبابها بطريق ثابت، يعني حجة بطريق حجة، يسوغ يجوز الاكتفاء بهذا الغسل عن الوضوء. طيب غسل الزيارة زيارة الإمام الحسين عند هذا يعني مو غير تام، ناقش في الرواية الشيخ الأحمدي وأثبت يعني ضعف المبنى الذي استند إليه السيد الخوي، وبالتالي السيد الخوي أيضا اقتنع برأي تلميذه، يعني عدل رأيه إذا صح التعبير. طيب هذا الآن شو نقول في هذا الشق؟ هل يجب الإنسان الذي صلى صلوات متعددة هل يجب عليه القضاء أم لا؟ سيأتينا الكلام. هذا الشق الأول، هذا شو نسميه؟ نسميه تبدل الرأي للمجتهد. الشق الثاني، لا المجتهد باق على رأيه لكن المقلد العامي هو وصل إلى رتبة الاجتهاد فتعرف إلى خطأ رأي مرجعه، هذا شق ثاني. ايه الشق الثالث شنو؟ أن يسقط رأيه كما أوضحنا فيما تقدم بالفسق أو بالجنون أو بالموت، يعني تصبح آراء هذا المجتهد ليست بحجة، وبالتالي يرجع هذا غير المختص اللي سميناه العامي يرجع إلى غير هذا المجتهد الذي فسق أو جن والعياذ بالله. الماتن يقول هذه شقوق ينبغي أن نبحث كل شق منها على حدة لنرى أنه هل يتحقق لنا الإجزاء أم لا. سيأتينا بقية الكلام في ذلك، ارجعوا إلى التطبيق، تتمة الكلام ستأتينا إن شاء الله نبحث في هذا. قال وصلنا هكذا. ومنه يظهر في صفحة 387 في صفحة 387، نعم، ومنه يظهر أنه لا مجال للاستدلال على جواز تقليد واجد الملكة بسيرة المتشرعة. في الصدر الأول بدعوى قابلية كثير من أولئك المتشرعة في تلك العصور لتلقي الأحكام من المعصومين عليهم السلام، مع أنهم يعني هو يقدر يروح يسأل المعصوم، مع اكتفائه بأخذ الحكم من الراوية ونحوهم من المتفقهين لوضوح عدم اقتصار الأخذ من هؤلاء على فقط ماذا؟ من ينقل الرواية فقط، بل قد يأخذها من شخص ماذا؟ فقيه. فمعنى فقيه يرجع محمد بن مسلم إلى فقيه مثلي، إلى فقيه مثلي كزرارة مثلا لفهم الحكم من خطابه، بل يعم من هو قابل لذلك مع عدم الفرق بينه وبين من يأخذ عنه إلا في السماع منه. بس ذاك استمع للمعصوم وانت جيت خدت عنه وانت فقيه، المفروض أنت تنظر إلى الرواية وتتعرف على الحكم بنفسك. كالفرق بين واجد الملك الذي لم ينظر في الأدلة وواجد الملك الناظر في الأدلة والمستنبط للحكم الشرعي من هذه الأدلة. هذا الإشكال، يعني عالم يأخذ من عالم لاندفاع الإشكال بعدم توقع الخطأ في الاجتهاد سابقا لابتنائه غالبا أو دائما على أمور حسية أو قريبة من الحس، مقدمات قليلة قريبة من الحس. وقد عرفت أن رجوع واجد الملكة فيه يعني في الأمور الحسية للغير مقتضى السيرة العقلائية، يعني هذا لا بأس برجوع العالم إلى عالم مثلي في الأمور الحسية. ولم يتضح ابتلاؤهم، ابتلاء أصحاب الأئمة من المتشرعة بالاجتهادات الخفية النظرية المعرضة للخطأ كما هو الحال في زماننا، كما صار إليه الاجتهاد في عصورنا. ولو افترضنا ابتلاؤهم بذلك والتفاتهم إليها فلم يتضح بناؤهم على رجوع واجد الملك للغير فيها، لينفع دليلا في محل الكلام. وما هو النظير للمتيقن من سيرته هو الموجود في عصورنا، رجوع بعض الفضلاء إلى آراء المجتهدين المطلعين عليها بمخالطة أهل العلم والنظر في الرسائل العملية ونحوها، حتى ممن له قابلية لمعرفة الاستنباط بنفسه بالمباشرة. بس يقول احنا ما نريد نجيب عن هذا الإشكال وقد أجبنا عليه، يعني لعل طبعا هؤلاء لأنهم حضروا أو يعرفون المباني أو قرأوا كثيرا حتى وصلوا، فيعتمد على العمل بما هو موجود في هذه الرسالة العملية لأنه يتحد في مقام الاستدلال على المسألة مع صاحب الرأي. المسألة الثامنة، إذا عمل المكلف على فتوى المجتهد ثم سقطت تلك الفتوى عن الحجية في حقه ووجب العمل على وجه آخر، لأنه مات قلنا، والميت قد مر علينا أن أحد الآراء سقوط فتاوى عن الحجية، فهل ينتقض التقليد السابق في الوقائع التي عمل فيها على طبقه فيجب عليه أن يتدارك الأعمال، أن يقضي الصلوات، أن يطهر الأمور التي كان يراها طاهرة بحسب فتاوى ذلك المرجع السابق على طبقه لو كانت قابلة للتدارك؟ طبعا في مسائل ما لها قابلية للتدارك، مثلا إنسان صلى على ميت من دون طهارة، لأنه لا تشترط الطهارة عند الأعم الأغلب، لكن قلد فقيها مثلا يرى وجوب الطهارة للصلاة على الميت وهو قد كان يصلي على بعض الموتى من دون طهارة، هذا ما يقدر يتدارك، يروح بعد يخرج الموتى من قبورهم ليصلي عليهم مرة ثانية، ما يقدر يدارك في هذا المسألة. يقول فيجب عليه تدارك الأعمال الواقعة على طبقه لو كانت قابلة للتدارك، مثلا هو في نفس الوقت وعلم بأن هذا الوضوء السابق غير صحيح على رأي ذلك المرجع الذي مات، الآن المرجع الجديد يقول أو التطهير السابق، يعني لا يجزئ، فيجب عليه أن يتطهر، يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه ما زال في الوقت. يجب ترتيب سائر آثار بطلانها كالتطهير في النجاسات والضمان في الأمور المالية ونحوهما، أو لا ينتقض بل يجتزئ المكلف بما وقع منه من أعمال. لا ينبغي التأمل في عدم الانتقاض بناء على ما تقدم منا في مباحث الإجزاء من أن الأمر الظاهري يجزئ عن الأمر الواقعي. قلنا هناك ليش؟ خصوصا على نظرية الآخون، شو يقول؟ يقول هذا الأمر الظاهري شنو حاكم، يعني يوسع دائرة الشرط، فيصير ذاك الواقع اللي فيه جزء للواقع صار الجزء هذا أعم من الواقع والظاهري، اللي فيه شرط وما تحقق صار الشرط أعم من الواقع والظاهر. تقدم رأي الأخون في ذلك. لا ينبغي التأمل في عدم الانتقاض بناء على إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع، حيث لا نشك حينئذ في صحة الأعمال السابقة وترتب العمل عليها، وإذا ما عندنا شك فما يجب علينا أن نرجع إلى الرأي الجديد حتى نقضي تلكم الأعمال التي صدرت عنا ومنا، إلا أن ينكشف عدم كون التقليد الأول مقتضى الوظيفة الظاهرية. شلون ينكشف؟ يعني شهد اثنان كنا نراهم من أهل الخبرة، هم في البلد مثلا من أهل الخبرة، بأن فلان هو المرجع السابق، يعني هو الأعلم، تالي تبين أصلا هذا ليه مو من أهل الخبرة، أصلا شهادتهم أصلا غير صحيحة، وإحنا قلدنا بناء على هذه الشهادة الباطلة، فهذا التشخيص غير دقيق، يعني أعمالنا ما كانت أصلا مبتنية على رجوعنا إلى مجتهد تتوافر فيه ملكة الاجتهاد، أصلا هذا اللي شهد في حقه أصلا غير مجتهد. إلا أن ينكشف عدم كون التقليد الأول مقتضى الوظيفة الظاهري، وإن أخطأ المكلف في تشخيصها للتقصير في مقدماته، يعني في مقدمات تشخيص الوظيفة الظاهري، بس هذا يقول خارج عن محل الكلام، احنا كلامنا أنه لو قلد على طبق الموازين الشرعية الدقيقة ثم بعد أن قلد على طبق الموازين الشرعية الدقيقة سقطت فتاوى ذلك الفقيه عن الحجية مثلا بموته أو بفسقه، ورجع إلى غيره ممن تتوافر فيه ماذا؟ شرائط العالم الذي يجوز الرجوع إليه، فهل يجب قضاء تلك الأعمال التي أداها على وفق فتوى الفقيه السابق الذي سقطت فتاواه عن الحجية؟ الكلام في هذه المسألة، كما أنه يقصر عن إثبات عدم وجوب ترتيب آثار البطلان مما لا يرجع للتدارك على ما يذكر في محله في تحقيق المبنى المذكور من مبحث الإجزاء، يعني هناك مبحث في هذه النقطة بالذات ارجعوا إليه في مبحث الإجزاء، ولا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ضعف المبنى، حيث لا مجال للتعويل عليه في هذه المسألة، بل يرجم أن نرجع للقواعد ونرى ما تقتضيه القواعد والأدلة الخاصة، ونحن سنحقق هذه المسألة بشيء من البيان، يقول الماتن بشيء من البيان والإيضاح، يعني يظهر لنا أنه متى يجب عليه أن يقضي إذا سقطت فتاوى المرجع السابق عن الحجية، ومتى لا يجب عليه أن يقضي، فلذلك يعني جعل شقوقا في المسألة. قال: فاعلم أن سقوط الفتوى السابقة عن الحجية تارة لثبوت خطائها للمقلد نفسه بالعلم أو باجتهاده لتأهله لذلك، هو وصل إلى رتبة الاجتهاد، وأخرى لظهور الخطأ للمفتي نفسه، هو بغير اجتهاده كما مثلنا السيد الخوري، وثالثة يكون لعدول المقلد عن تقليد المفتي بأحد أسباب العدول التخييرية أو الإلزامية كالموت والجنون والفسق على الكلام السابق. وسيأتينا تفصيل هذه الشقوق الثلاثة أيضا وإيضاح الكلام على ما يترتب على كل شق منها. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.